الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قلنا في الدرس الماضي أن الشيخ رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه في هذه العقيدة لم يتكلم عن السمعيات، ونحن اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نلحق بعقيدته السمعيات، ولكن على وفق مختصره، يعني لا نتعمق فيها كبقية المختصر، إنما المراد هنا تحقيق معنى السمعيات. في الأول الدرس تكلم هو عن العقليات، ثم تكلم عن الإلهيات، ثم عن الرسليات أو النبويات، وأيضا أن السمعيات لم يتكلم عليها، ولكن هي تدخل تحت قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أي أن نؤمن ونعتقد أن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق، وكل ما أخبر به عن المولى سبحانه وتعالى حق قرآنا وسنة. فمن هذا يجب علينا أن نؤمن بوجود الجن، فإذا الكلام على الجن، لأن هناك كما قال الأسياد العقلاء الثلاثة الملائكة والإنس والجن، فالإنس مكلف بالشروط المعتبرة، والجن مكلف كما سنأتي على بيانه، أما الملائكة فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنبتدئ بالجن الذين هم مثلنا مكلفون، والجن هم مخلوقات لطيفة، أي ليست لها أجرام نعهدها، ما نعرف شكلها، هذا هو الجن. والجن مكلفين من حين الخلقة، لا يمرون بالأطوار التي نمر بها نحن، نحن نمر بأطوار الطفولة والبلوغ إلى ما سوى ذلك، أما الجن فهم لا يمرون في هذه الأطوار، إنما يولدون عقلاء يفهمون الخطاب ويردون الجواب، ولكن تبقى لهم وصول الدعوة، وصول الدعوة مثلهم مثلنا. فإذا الإنس كيف يكون مكلف الآدمي البالغ العاقل الذي وصلته الدعوة وكان خاليا من المانع؟ فالجن ما في بالغ، لأنه بالغ يكون وعاقل من الخلقة، وهذا من أين دليله؟ كونه لا يوجد عليه دليل، عدم وجود العلامة له علامة، هذه قاعدة احفظوها وافهموها. احنا في دليل على البلوغ وعلى الطفولة، في دليل ولا ما في على الإنس؟ في دليل. فالجن لا يوجد عليه دليل، لا يوجد عليه دليل التطور، تطور يعني المراحل، نعم أن يكون صغير السن ثم يكون كبير السن، ولكن يولد بالغا قادرا على فهم الخطاب ورد الخطاب، فعدم وجود علامة له علامة، أي عدم وجود علامة على بلوغه، ذلك علامة له. وهم يرون من حيث لا نراهم، هم يرون على خلقتنا الحقيقية، ونحن لا نراهم ما داموا على خلقتهم الحقيقية، لا نراهم ما داموا على خلقتهم الحقيقية. فإذا متى نراهم؟ نراهم إذا تشكلوا، نراهم بأشكال مختلفة. وعلى هذا المعنى الجن يتشكلون بأشكال مختلفة، يتشكلون بأشكال الإنس وبأشكال الحيوانات وبأشكال كثيرة، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاهم القدرة على ذلك، يعني تشكلهم ليس ذاتي، إنما المولى سبحانه وتعالى أعطاهم القدرة على ذلك. وكما عندنا أبو البشر سيدنا ومولانا آدم عليه وعلى رسولنا السلام، وأبو الجن إبليس لعنه الله، إبليس لعنه الله. فإذا قلنا إبليس جنس أو ذات، يعني جن معين اسمه إبليس، فعلى هذا المعنى إبليس يكون حي حتى الآن، قديش عمره منعرفش، إذا المراد به إبليس بعينه، وإذا مراد به الجنس فهو توارث، مثل إحنا أبو البشر مين؟ سيدنا آدم. سيدنا آدم هل هو حي كحياتنا؟ هو حي حياة برزخية ليس كحياتنا، ولكن أبونا آدم ورثنا منه البشرية بإذن الله وبتقدير الله وقضائه وقدره، وبالمقابل
أبو الجن إبليس. فإذا قلنا ذات إبليس حي فهذا شوفوا قديش بيكون عمره، وإذا قلنا بمعنى الجنس أي زعيم الجن إبليس فهذا متوارث، يعني بموت إبليس بيجي إبليس، بموت إبليس بيجي إبليس، وإبليس هذا هو من الجن وهو أبو الجن. إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإذا ما عاد حدا يقول منكم أنه إبليس كان طاووس الملائكة، هذا كلام إيش؟ باطل. وليس هو بملك، هو جن، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا يستحيل الملك من الطاعة إلى المعصية، يستحيل عرضا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك، وسيأتي بيانه عند الكلام على الملك. فإذا إبليس هو إيش؟ من الجن وهو أبو الجن. ولكن إبليس في البدء كان مؤمنا، إبليس في البدء كان مؤمنا وهو أول من كفر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يسجد لآدم فأبى، فهو أول من عصى. عندما نقول الجن، الجن يدخل فيه المؤمن والكافر، ولكن عندما نقول الشيطان فالشيطان لا يكون إلا للكافر. وإبليس هذا ليس له ولاية، لا هو ولا جنده طبعا، ليس له ولاية على الكمل من المؤمنين، وكذلك جنوده لا يعلم جنود إبليس إلا الله، لأن الجن يصل من الكفرة ما لا نعلمه. فإذا على هذا المعنى قلنا ليس له ولاية على الكمل من المؤمنين، ليس له ولا لجنوده، لقوله تعالى قال حكاية عنه أنظرني قال إنك من المنظرين، ثم قال لأغوينهم أجمعين، أي مين؟ على الإنس، إلا عبادك المخلصين. وهذا لا يحتاج إلى كثير علم، يحتاج إلى كثير عمل. العلم الذي يحتاجه الإخلاص هو علم الدين الضروري، هو علم الدين الضروري، ثم بعد ذلك العمل، فيكون هذا من المخلصين. والجن الأصل فيه ليس فيهم رسول بمعنى نبي ولا رسول بالتعريف الذي عرفناه، احنا عرفنا الرسول وقصدنا به الرسول في البشر، لا نتكلم على سيدنا جبريل إنه لقول رسول كريم، احنا نتكلم على الرسول العرفي. من هو الرسول العرفي؟ هو رسول البشر. فإذا احنا الرسول الذي نتكلم عليه هو الرسول العرفي الذي هو من جنسنا، أولهم آدم عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وما بينهما عدد كثير، منهم أنبياء ومنهم رسل، وهذا كله تكلمنا عنه. أما الجن فليس فيهم رسول، الجن لا يوجد في الجن رسول بمعنى يوحى إليه، لا يوجد، إنما رسل البشر هم رسل الجن، وأنبياء البشر هم أنبياء الجن. فإذا على هذا المعنى الرسول مرسل إلى البشر وإلى الجن، رسالة تكليف، هم رسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحجون، في الحجون عندما اجتمع عليه الجن ثم أرسلهم إلى الجن، فهم رسل الرسول، يعني هم علماء، علماء النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء النذر وهؤلاء رسل الجن ليس بمعنى هم رسل يأتي إليهم سيدنا مولانا جبريل عليه السلام، هم رسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسل الأنبياء من قبل، إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فإذا هذا الذي أنزل من بعد موسى هو شرع سيدنا مولانا محمد، ليس معنى أنه شرع سيدنا عيسى لم يستمعوا إليه، إنما لم ينزل شرع مثل شرع سيدنا موسى وأقوى من شرع سيدنا موسى إلا شرع سيدنا مولانا محمد، لأن شرع سيدنا عيسى عليه وعلى رسولنا السلام هو لم يأتي بجديد، إنما أحل لهم بعض ما حرم عليهم، لأجل ذلك كان رسول النبي كون نسع. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فإذا هؤلاء الذين استمعوا جن صيبيين يسمون الذين استمعوا إلى دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء كانوا رسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن، ليس هم رسل موحى إليهم من عند الله سبحانه وتعالى عن طريق أمين الوحي سيدنا جبريل، إنما هم رسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا المعنى فبالجن المؤمن والكافر مثل الإنس، وبهم العلماء وبهم كما يوجد بيننا. وإبليس هذا بعد أن كفر أصبح له أعوان، فإذن إبليس هذا أبو الشياطين أعوان، وكذلك للمؤمنين أعوان، وأعوان إبليس كثر، ومنهم من مر معنا اسمه في كتاب الأذكار كثير، ومنهم من يختص بالماء، ومنهم من يختص بالأسواق، ومنهم من يختص بالأماكن النتنة. وهذا الجنس غالب مسكنه الخرب والجبال والأودية والمحيطات والبحار، لأجل ذلك هذه الأماكن كلها لها دعاء. والجن المؤمن أيضا يسكن هذه الأماكن، لأن لابد هو أن يحارب من كان من جنسه طبعا. والإبليس هذا هناك المردة، وهناك العفاريت، وهناك كل هذه رتب في الجن، وهذا كله غالبه كافر. والجن أكله ما يفضل من الآدمي من طعام، لا سيما اللحم والعظم. عم نحكي على الإيمان بإيش؟ بالغيب. فهذا الطعام الذي نأكله، العظام وكذا إلى آخره، نعم يستحسن الإنسان أنه يجعلها في مكان لوقت معين، لأن يأتوا ويأخذوها. لأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستجمار في العظم، عن الاستجمار في العظم، لأنه قال لأنه طعام إخوانكم من الجن. إخوانكم في الرسالة، مش لازم يكونوا إخوانكم المؤمنين، لأن إحنا أخوة في الآدمية، إحنا وغير المؤمن. مش المؤمن أخونا في إيش؟ في جنس الآدمية، مش أخونا في الإسلام. أخوة الإسلام تختلف عن أخوة الآدمية. فطعام إخوانكم من الجن، ما إحنا عندنا هذه الأمة التي جاءها محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسمى أمة الدعوة، والذين استجابوا إيش يسموا؟ أمة الإجابة. الذين استجابوا يسموا إيش؟ أمة الإجابة. أما كل من أرسل لهم محمد صلى الله عليه وسلم يقال لهم أمة الدعوة، ولا يمتنع أن يسموا أو يسمون بالمحمديين، لا يمتنع. والذين آمنوا بموسى موسويين، والذين آمنوا بعيسى عيسويين أو مسيحيين. أما اليوم وانت قاعد بتقول عنهم المسيحيين، بنفعش. المسيحيين إذا ما أطلقت هذه العبارة يراد بها كل من آمن بسيدنا عيسى، أما الكل يقال لهم إيش؟ نصارى. قالت النصارى عيسى بن الله، قالت اليهود عزير بن الله. هذا قول اليهود، هم ادعوا. فالله سبحانه وتعالى قال عنهم يهود، وقال عن النصارى إيش قال؟ نصارى. ما قال عن اليهود موسويين، وما قال عن النصارى مسيحيين. يطلق عنهم مسيحيين لأن سيدنا عيسى يسمى بالمسيح، لأنه يمسح الأرض. هذه عبارة لابد أن تضبط عند طالب علم العقيدة، وعند من أراد أن يحقق مناط الكلام. فالمسيحيين تطلق ويراد بها كل من آمن بسيدنا عيسى، والموسويين تطلق ويراد بها كل من آمن بسيدنا موسى. وعلى هذا المعنى لا يمتنع أن يطلق على من استجاب لدعوة محمد الحق محمدي. فإذن هذا هو الجن، يجب الإيمان بالجن. وهؤلاء الجن نحن في هذه الدنيا لا نراهم وهم يرون، وفي الآخرة نراهم ولا يرون. الجن ليس له هيئة وليس له صورة معلومة عندنا، له هيئة وصورة معلومة عند الله. وتعرفوا صورة كاملة في المصحف صورة الجن، وهم يتكاثرون بأعداد هائلة. ودواب الجن، للجن أيضا دواب، وهذه الدواب أيضا لا نعلمها، ها؟ لا نعلمها. فأكل دواب الجن هو ما يفضل من فضلات الجن، أو الروث، الروث تاع دوابنا كمان هو ما فيه يأكله دواب الجن. نعم، هذه مخلوقات خلقت هكذا، ولو اطلعت عليها وعشت بينها لعلمت ذلك. وهناك من يعلم ذلك منهم من غير أن يعيش معهم فلا يتعجب، ويرى ذلك ضمن خلق الله، وقدرة الله سبحانه وتعالى صالحة لذلك ولأكثر من ذلك، إنما يتشكلون ويعاونون ويؤذون ويقاتلون ويفعلون كثير من الأشياء، ولهم تسلط على ضعفاء الإنس، وهذا التسلط بكل أنواعه. فإذا هذا ما يجب علينا بالجملة أن نعرفه في حق الجن. إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فإذا فيهم المؤمن والكافر. إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فإذا هذا هو الجن، فيهم المؤمن وفيهم الكافر. ويجب الإيمان بالملائكة. فإذا الجن على هذا المعنى خلق من نار، خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة من نور وآدم من تراب، وخلق آدم مما وصف لكم في الحديث، والجن من النار. فإذا الجن مخلوق من نار، والآدمي مخلوق من طين، والملائكة مخلوقة من نور. هذا بعجالة ما يتعلق في الجن. الملائكة أيضا مما يجب علينا أن نؤمن به، يجب علينا أن نؤمن بوجود الملائكة، وهم مخلوقات نورانية. فإذا على هذا المعنى الجن مخلوقات تسمى سوداوية، لأن يغلب عليها الضلال والكفر، والملائكة مخلوقات نورانية، أي خلقت من نور، وكل عملها يهدي إلى النور، كل العمل الذي تقوم به يهدي إلى النور. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا بدنا نتنبه لإنه الآن منشان نحتاط من بعض العبارات التي ننسبها لبعض الملائكة التي تؤدي إلى الكفر والخروج من الملة. فإذا هي مخلوقات مكرمة، مخلوقة من نور، وتتشكل بأشكال مختلفة، ولكن تلك الأشكال لا تكون إلا جميلة، لا تكون إلا جميلة، وتنحصر تلك الأشكال بالذكور، وانحصارها بالذكور هو من عند الله سبحانه وتعالى، ليس من عند غير الله، هو بأمر الله. دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هذا دليل على أنه يتشكل بأشكال الذكور، وليس بكل أشكال الذكور، إنما بأشكال الكمل من الذكور. وكذلك في الحديث أن جبريل كان يأتي في صورة دحية الكلب، هذا صحابي كان جميلا جدا. فعدم تشكل الملائكة بأشكال الإناث ليس ذلك لنقص في الإناث كما يعتقده بعض الجهلة، إنما ذلك بمشيئة الله. والملك لا يتصور، يعني ولو جاء في صورة رجل ليس لأحد أن يصور رجل ويقول عنه ملك، فالملك يتقمص صورة الرجل، ليس هو رجل على معنى الحقيقة، إنما هو يحل في صورة رجل، وتلك القدرة أيضا أعطاه إياها الله سبحانه وتعالى. وصورته الحقيقية أي صورة جبريل كما رآها سيدنا ومولانا محمد ب600 جناح ساد ما بين الأفقين، هذه رأى أول ما رآه في المرة الأولى. وهم الملائكة ذو أجنحة 3 ورباع، فلهم من الأجنحة ما لا نستطيع أن نعده، ولكن 3 ورباع وأكثر، مثل سيدنا جبريل ب600 جناح. وهم لا يأكلون، طبعا الجن يأكلون ويشربون ويتغوطون ويتمخطون ويتنكحون ويتناسلون ويتزوجون وما سوى ذلك، هذا الجن. أما الملائكة فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتبولون ولا يتمخطون ولا يتبرزون إلا ما سوى ذلك مما جبلوا عليه، أي أن المولى سبحانه وتعالى خلقهم على تلك الخلقة، وهم كذلك عندما يخلقون يخلقون طائعين لله سبحانه وتعالى، لا يمرون في الأطوار التي يمر بها الآدمي، وهم من العدد ما لا يعلمهم إلا الله. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإذن هم جنود، ولكن إيش؟ مطواعين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولهم تكاليف كلفوا بها، ويجب علينا أن نؤمن بكل هذه التكاليف إن ثبتت كتابا أو سنة، وكل ما ثبت منهم يجب أن نؤمن به، من كان على التفصيل فيجب أن نؤمن به على التفصيل، ومن لم يكن على التفصيل فعلى الإجمال، على الإجمال أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا يعلم عددهم إلا الله. فإذا هذا كله يجب علينا أن نؤمن به. فمنهم وهو أفضلهم على الإطلاق وبلا نزاع سيدنا جبريل عليه وعلى رسولنا السلام، وهو أمين الوحي، ولا ينزل إلا على الأنبياء، يعني عندما ينزل على النبي يخاطبه ويخاطبه ويقول له أنا جبريل، ويعرفه النبي أنه جبريل، وأول مرة قد يسأله النبي ولا يعرفه فيقول له أنا كذا، ثم بعد ذلك يعرفه بطريقة نحن لا نتصورها لا نعرفها. ومن هذا أنه خاطب السيدة مريم وخاطبته مرة واثنين وثلاثة، زيادة على أن السيدة مريم كانت تصافح الملائكة بالطرقات كما جاء بصريح القرآن. أما أن يأتي بصورة رجل ويدخل بين القوم ثم بعد ذلك يذهب ثم بعد ذلك القوم يعرف أن هذا جبريل، فهذا لا ضير فيه، لأن الحديث دخل علينا رجل بعد ما جاء وعلمهم مبادئ الإسلام وعلمهم الآداب وكيفية الدخول على العلماء وكيفية الجلوس وتلقي العلم وأولوية العلوم وأشرف العلوم الإسلام الإيمان الإحسان الساعة، ثم بعد ذلك عندما ذهب قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل. فهو أعلمهم أنه جبريل صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن يخاطب بشر هكذا مباشرة فذلك لا يكون إلا خصوصية للأنبياء. أما أن يرسل السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة أو لأحد الأفراد فهذا تكريم، هذا تكريم لذلك الصحابي أو تلك الصحابية من الله سبحانه وتعالى. فإذا من استهزأ بالملائكة كفر بأي وجه من الوجوه، لقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل أو ميكال فإن الله عدو للكافرين. وكلمة العدو لا تطلق في المقابلة إلا على الكافر. فإذا من استهزأ بالملائكة فهو يكفر. فإذا الذين جاءوا بالقرآن على التفصيل يجب الإيمان بهم على التفصيل. ومن هؤلاء قلنا أمين الوحي وهو سيدنا ومولانا جبريل، وعندنا ميكائيل وإسرافيل وهو النافخ في البوق وملك الموت، وعندنا الحفظة والكتبة ومالك ورضوان. فإذا مالك ورضوان وزبانية جهنم، ومنهم 19 المذكورين بصريح القرآن، قال تعالى عليها 19، وحملت العرش، كل هؤلاء يجب الإيمان بهم. كذلك منكر ونكير هاروت وماروت. وهل الكتبة هنا رقيب وعتيد؟ اسم للكتبة، اسم جنس، لأن كل واحد معه رقيب وعتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكذلك منكر ونكير جنس، لأن كل واحد لديه منكر ونكير. وهذا منكر ونكير هل على معنى النكارة أم هو بالنسبة للمؤمن الكامل مبشر وبشير؟ بمعنى البشارة. وللمؤمن الذي يموت على المعصية والكافر فهم منكر ونكير. سيأتي الكلام عندما نتكلم على الموت، إنما نحن هنا نتكلم على جنس الملائكة. فإذا على هذا المعنى كذلك هناك المكلفين بالأرزاق والمكلفين بالأرحام والمكلفين بالرعب وبالنصر، ها كله ملائكة، كل ذلك من الملائكة. فهذه الملائكة يجب الإيمان بها، إن كان على التفصيل فهو على التفصيل، وإن كان على الإجمال فهو على الإجمال. وهؤلاء الملائكة يعني أمين الوحي هو الذي يأتي بالوحي على الأنبياء، لكل الأنبياء، لكل الأنبياء. فإذا الملائكة يجب الإيمان بهم إن كان إجمالا أو كان تفصيلا، وهذا من قبيل الإيمان بالغيب. ملك الموت هل هو ملك أم ملك وله أعوان؟ ملك الموت واحد ولكن له أعوان، يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وكذلك توفته رسلنا، أي بمعنى الذي أرسلوا إليه، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فإذا قلنا أنه جبريل قلنا هو أمين الوحي، وهذا واضح جلي لا إشكال ولا غبار فيه، إنما الإشكال في هاروت وماروت، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمان الناس السحر. فإذا تعليمهم للناس بعد أن يعلموا الناس أنه هذا باطل، يعني الذي يتعلمه يكون حكمه كذا وكذا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما يعلمان به من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا يعلموا أي يفهموا أن تعلم السحر كفر، فعندما هو يصر على التعلم فهو تعلم ما هو عالم به أنه كفر. لأجل ذلك لا يجوز شتم هاروت وماروت، وكذلك الاستهزاء خزنة جهنم، إنه تقول له بدك تروح على جهنم وهناك خزنة بقول لك من الدفة فيها وكذا وإلى آخره، هذا كله كفر. فإذا جبريل واضح، وإسرافيل هو النافخ في الصور، النافخ نفخة الصعق والنافخ نفخة البعث، أي عندما ينفخ النفخة الأولى فلا يبقى أحد، ثم بعد ذلك يميته ملك الموت، يميت سيدنا إسرافيل، ثم يميت ملك الموت الله، وهكذا ثم يبعث، ثم ينفخ النفخة الثانية يقوم كل الناس. وعند الكلام على وجوب الإيمان في الصور والنفخ في الصور نتكلم عليه إن شاء الله. فإذا هذا على هذا المعنى يجب الإيمان بكل هؤلاء. بعد ذلك يجب الإيمان بالعلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن الغيبيات، من هذه الغيبيات ما هو يسمى بالغيب النسبي، والغيب النسبي هو ما أعرفه أنا وما لا تعرفه أنت، فبالنسبة لك أنت إيش؟ غيب، وبالنسبة لي أنا ليس بغيب، وما يعرفه الملك ولا أعرفه أنا، فما يعرفه الملك بالنسبة لي غيب، وبالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الله فهو كلي، فلا يعلم الغيب الكلي أي الغيب المطلق إلا الله. أما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من شيء كنت لم أره إلا أريته في مجلسي هذا، هو ليس من الغيب الكلي، هو ليس من الغيب المطلق، أي هو مما طلب أن يراه أو أن يعطاه ثم أعطي له صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يفارق هذه الدنيا، من بعض الأشياء التي أعلمنا بها كرؤية مقاعد الناس في الجنة، أن فلان داخل إلى الجنة، وأن مما أعطاه المولى سبحانه وتعالى أنه يدخل 70,000 من أمته إلى الجنة بلا عذاب، ومع 70 مع كل 70 70 ومع كل 70 حيثية، وهذه الحيثية حيثية من حيثيات الله لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا المعنى أن العدد لا يفيد الحصر، فهذا كله لم يكن قد أراه المولى سبحانه وتعالى إياه، ثم رآه فيما بعد صلى الله عليه وآله وسلم. فالأنبياء بهذا المعنى لا يطلعون على الغيب المطلق، فالغيب المطلق أي الكلي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك فيسمى الغيب النسبي. فالغيب النسبي من ليلة القدر إلى ليلة القدر، بعض الملائكة تطلع على ما هو كائن من ليلة القدر إلى ليلة القدر ولا يعلم أكثر من ذلك، يعلم ما هو كائن من ليلة القدر إلى ليلة القدر، فهذا غيب. وهكذا التفاوت في المخلوقات. ومن هذا ما أعطي للأنبياء، ما أعطي للأنبياء، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالمولى سبحانه وتعالى أطلعه على كثير من علامات الساعة، وهذه العلامات تقسم بين صغرى ووسطى وكبرى تقبل معها التوبة، وكبرى الكبرى التي لا تقبل معها التوبة. ومن هذا قال عليه الصلاة والسلام: بعثت والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا محمول على معنى أنه كل آت قريب، كل آت قريب. وبعثت والساعة كهاتين واضح، وهذا مما قاله هو صلى الله عليه وآله وسلم، أي وجوده عليه الصلاة والسلام هو أول إمارة. ثم بعد ذلك أخبر عن كثير من الأشياء التي وقعت ويظنها الناس اليوم هي من العلامات الكبرى، وهي من الصغرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالطوفان فأعطانيها، وسألته أن لا يسلط عليهم العدو، يعني تسليط مطلق، فأعطانيها، وسألته أن لا يسلط بعضهم على بعض فمنعنيها. وهذا من العلامات الصغرى، وهذا حدث من الفتن الأولى بعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، وبدأ يزداد. فكان أول شيء حدث مانعين الزكاة، مانعين الزكاة ومقتلة القراء، وهكذا بدأت الأمور. وكذلك ضياع الأمانة وضياع الصلاة وضياع العبادة وضياع العلم، كل هذا إيش من العلامات إيش الصغرى. كذلك كل هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر به وتكلم عنه، وقال: ستفتحون القسطنطينية فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، والذي فتح القسطنطينية محمد الفاتح، والكل يعلم أن محمد الفاتح كان أشعريا حنفيا. فكل ما مر هو من العلامات الصغرى، ولكن لابد أن نفهم العلامة. العلامة هي عندما تظهر بين الناس، عندما يظهر الشيء بين الناس والناس يستغربوه، هذه هي العلامة. فهذا أول ما يظهر، يعني أول ما تظهر هذه العلامة، نقول وين ظهرت؟ نقول ظهرت مثلا في الحجاز، ثم تنتشر هذه العلامة، تبقى تنتشر وتنتشر وتنتشر حتى الناس ما عادوا يستغربوا وجودها. خلينا نقول مثال قرب للذهن، السفور، يعني أول ما نزع الحجاب، يعني بعض النساء نزعوا الحجاب، بطلوا يلبسوا الحجاب، أول ما ظهرت هذه العلامة وظهر معها الخبر، الناس إيش استغربت، الناس إيش استغربت أنه في مرأة بتنزع الحجاب. ثم بعد ذلك انتشر هذا الفعل، وبدأ ينتشر ينتشر ينتشر، حتى الآن أنت بتشوفه بتستغرب، هلا أنت عم تستغرب لأن إحنا عم نحكي فيه، أما هلا بتطلع بتشوفه بالشارع بتستغرب ما بتستغرب. فهذا هو معنى أن العلامة تبقى تفشو وتفشو 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 حتى تصبح سجية بين الناس، حتى تصبح إيش ناس يتعودوا عليها فلا يعودون يشعرون أنها علامة. وهكذا تظهر الأخرى وتبقى تنتشر وتنتشر وتنتشر حتى الناس لا يعودون يشعرون أنها علامة، بتعودوا عليها، تعودوا عليها، ثم تفشو علامة أخرى. نعم، ما يدور اليوم هو من العلامات الوسطى، أما البخل والكذا هذا خلصنا منه، كله من العلامات الصغرى، هذا كله راح. كذلك تشرذم المسلمين على هذه الهيئة التي نحن فيها، فهو من الوسطى وإن شئت قلت أواخرها من الكبرى. كذلك سيطرة أهل الكفر على بلاد الإسلام، سيطرة العامة يعني، لأن لم يكن للكفار سيطرة عامة على بلاد الإسلام قبل سقوط الخلافة. فاليوم الاستعمار تسموه أنتم غير مباشر، استعمار الثقافي، استعمار الاقتصادي، استعمار الجو، استعمار الأرض، استعمار النفس، كل هذا مستعمر. فالذي يظن أنه هو حر فهذا أكبر عبد لغير الله، لأن العبودية لله رفعة والعبودية لغير الله ذل وانكسار. فهذه من العلامات الوسطى، لأن بالأول الإسلام كان الاستعباد في الإسلام هو من أجل تهذيب الآدمي، يعني جلد يرفض الإسلام ويرفض المصالحة العهد يعني، ويرفض الذمة ويرفض الدخول تحت الإسلام. فإذا ما قتل وأخذ أسير استعبد، وعندما يهذب ويصبح مسلم فيخرج حرا بأبسط الأسباب. فإذا الاستعباد الشرعي هو من أجل تهذيب النفوس وردها إلى ربها ردا جميلا. فإذا هذا كله من العلامات الوسطى، ولنا أن نقول أنها الكبرى، أما ليست من الكبرى الكبرى، لأن هناك من علامات الكبرى الذهاب إلى قبر أخيك المؤمن ثم تتعفر عليه وتتمنى أن تكون مكانه، تقول لي في واحد عمله ببنغلاديش، إحنا مش عم نقول على واحد، إحنا لازم يفشو ويشتهر كاشتهار الشمس في ربيعة النهار في وسط السماء. فعندما يصبح الأمر هكذا نقول عنه، أما الجهل فالجهل موجود من قبل، إنما إحنا نتكلم على تفشي الجهل، وأيضا أن يصبح الجهال هم أسياد الناس، والعلماء هم عند الجهال أراضي للناس مش عند الله، وهذا منه الآن. وكذلك كثرة المصلين وقلة المقبولين، فكان بالأول المصلين مع القبول، اليوم كثرة مع قلة القبول. وما هي علة قلة القبول؟ الجهل يا مولانا. هذا كله من العلامات الوسطى والعلامات الكبرى، أي الكبرى التي طبعا ما زال أمامنا كلام فيها إن شاء الله، نتكلم عنها في الدرس القادم، ونبين بعض العلامات في كل مرحلة، بعض العلامات في كل مرحلة، ونتكلم عن العلامات الآتية. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان، وأن يحفظنا في أبداننا، ويحفظنا في بيوتنا، ويحفظنا في مساجدنا وفي شوارعنا وحيثما كنا وحيثما حللنا. اللهم ارحم مشايخنا، وارحم من علمنا، وارحم كل من كان له فضل وحق علينا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واهدنا واهد من أوصانا، واجعل الجنة مأواهم ومأوانا. اللهم يا فالق الحب والنوى، أعط كل واحد من الحاضرين والغائبين والمحبين والسامعين ومن أوصانا من الخير ما نوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.